الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بعد أن حطم رقما قياسيا لأصوات مرشحي الرئاسة في التاريخ الأمريكي. وأعلنت لجنة الانتخابات بولاية نيفادا أن فارق الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11,000 لصالح الأخير. أثارت مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تزوير الانتخابات انتقادات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اعتبرها السيناتور الجمهوري السابق ريك سانتورم صادمة وخطيرة، مضيفا أنها لم تكن واقعية بل ومثيرة. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم إلى هافانا عاصمة كوبا في إطار جولته في لأمريكا الجنوبية، حيث زار فنزويلا. وفي كلمته خلال منتدى بكاراكاس أكد ظريف أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. جدد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة نفي بلاده استخدام أسلحة كيميائية أو امتلاكها أساسا. وقال بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الدمار الشامل، محملا الدول الغربية المسؤولية المباشرة لمعاناة السوريين منذ نحو 9 سنوات لانخراطها المباشر في الحرب على سوريا. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الفلسطيني عبد الرؤوف قعدان بعد اعتقال دام 17 عاما. وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أن الاحتلال الإسرائيلي اتهم قعدان وقتها بالانتماء لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. هاجم مستشار رئيس الأركان الأرميني فلاديمير بوغيسان كيان العدو الإسرائيلي وقارنه بألمانيا النازية. جاء ذلك أثر تزويد سلاح إسرائيلي للجيش الأذربيجاني الذي يتواجد في حالة قتال مع أرمينيا في الصراع على إقليم ناغورني قرباغ. أعرب رئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل عن قلقه من فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، وذلك بسبب تعهده بالعودة للاتفاق النووي مع إيران، وأيضا إلغاء إجراءات إدارة ترامب المؤيدة لإسرائيل كالاعتراف بالقدس عاصمة لهذا الكيان والسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر التنظيم في مدينة الرمادي غربي العراق. وفي ديالة أعلنت الاستخبارات العسكرية عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها، موضحة بأن العملية تمت بمنطقة خان بني سعد وأن المعتقلين مطلوبين للقضاء. وأخيرا أعلن رئيس غواتيمالا إلخاندرو غياماتي أن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم في شمال غرب البلاد في قرى يقطنها سكان أصليون من جراء انهيارات أرضية تسبب بها الإعصار إيتا الذي تراجعت حدته الآن إلى منخفض استوائي. إلى هنا ونصل إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع دائما arabicradio.net. كان معكم خالد العبد الله، السلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. القرآن الكريم دأب في أكثر من موقع وموقع على وصف الحق تبارك وتعالى بالقاهر. دائما القرآن يصف الباري بالقهر، مثلا الواحد القهار. هاللون من الوصف اللي القرآن الكريم دأب عليه شو مقصود به؟ يعني شنو اللي يقصد من القهر؟ يعني هل أن الله عز وجل يحكم عباده بالقهر في الأمور التشريعية، أو أنه القهر إلى معنى آخر؟ يعني إحنا ندرك بالبداهة من الأشياء البدهية اللي ندركها، مثل ما ندرك مشاعرنا. الآن أنا ما أدرك مشاعري، مثلا أعرف نفسي أنا راضي لو غضبان، أعرف نفسي حزنان لو مثلا في حالة فرح، إذني أنا أدرك مشاعري. أنا أدرك أيضا بالبداهة أنني حر في تصرفاتي. أنا بالبداهة أدرك الآن لما أطلع من بيتي أدرك أني أروح للسوق أقدر أروح إلى السوق، أو أروح إلى مكان محرم أقدر أروح إلى مكان محرم. يعني ما يصرفني صارف أبدا، إرادتي هي اللي توجهني. هذه الإرادة أنا أشعر بها وأشعر أنها حرة. إذن شنو معنى القهر؟ يعني الله عز وجل ما قهرني في باب السلوك، ما قهرني أبدا، لأن إذا يقهرني أصلا نلغي كل الشرائع ونلغي القوانين كلها، يعني يتحول الإنسان إلى حجارة، إلى أداة لا تضر ولا تنفع. والمفروض لا، الإنسان يمتلك إرادة ويسخر إرادته شو ما يريد. شنو معنى القهر إذن؟ القهر هنا اللي تشير إلى الآية الكريمة وهو القاهر. طبيعي أكو أشياء إحنا مقهورين بها خارجة عن إرادتنا، الأشياء الخارجة عن إرادتنا إحنا وما يحيط بنا، يعني ما حولنا. ليش؟ مثلا الله عز وجل قهر العدم بالوجود. العدم انتزع منا الوجود انتزاع، أوجدنا وإحنا ما كنا شيء مذكور. زين، أوجد السماوات والأرض. طبعا هالعالم هذا كل شيء عدا الله مو أجلي، محدث، الله أحدثه أوجده. الأشياء كلها نعم ما عدا الله محدثة. زين، قهر العدم بالوجود وقهر الوجود نعم بالإفناء. نبه لي، الوجود قهره بالإفناء وبالفساد وبالانحلال. ما نقدر نقول قهره بالعدم، لا، لأن الوجود ما ينعدم يتحول. نبه إلى النقطة. الآن أنت مثلا قد تتصور لأول وهلة أن الإنسان لما يموت وينوضع بالقبر يعني انعدم. لا، مو انعدم، الواقع ما انعدم، تحول إلى ذرات. الذرات هذه إذا قدر إلها في يوم من الأيام أن تتحول إلى طاقة، يعني تحول من شكل إلى شكل، وإلا عدم ما في شيء عدم. زين، في الباري قهر الوجود بالإفناء وبالفساد، قهر العدم بالوجود، قهر الظلم بالنور. إذن أشياء اللي تحيط حولنا مقهورة لله. مقهورة شنو؟ ممكنة، يعني وجودها وعدمها سواء، ما يطلعها إلى عالم الوجود إلا إرادة الله. الشيء الممكن ما يعني يتساوى بالنسبة إلى طرف الوجود والعدم. فاللي يطلع للوجود شنو علته؟ الله عز وجل إذا أراد خلقه خلقه، إذا ما يريد يبقى في مكانه في كتم العدم. زين، إذن قهر الله عز وجل هذه الأمور بإرادته. زين، بالنسبة إن شنو الأشياء اللي خارج إرادتنا نعتبر أنفسنا مقهورين بها؟ أي الأشياء الآتية. مثلا أنا عندما خلقت أفرض ذكر وخلقت الأنثى أنثى، هذا شيء مو باختيارنا أبدا، هذا إحنا مقهورين به، مقهورين به إلى تخطيط وتخطيط كامل. كيف؟ القرآن الكريم الصورة هذه حاول إبرازها بشكل واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما. الآية صريحة أن مسألة تحديد نوع الجنين شيء ما نمتلك إحنا أسباب بأيدينا، ما نقدر إحنا أسباب نتحكم بها. تشافت إحجايات أكو، دعاوى أكو، يقولون إحنا نتحكم بالأسباب. لا، أنت ما تتحكم بالأسباب. ليش؟ مو مثلا يقول لك الآن الصبغة اللي تحدد نوع الجنين العلماء بدأوا الآن يوجهوها، يعني عادة إذا ارتفعت نسبة الصبغة غلبت نسبة الصبغة الفلانية على الصبغة الفلانية صار الجنين ذكر. أنت ما شويت شيء، يعني إجيت حورت بنسبة المادة، أنت ما خلقت المادة، ما كونتها حتى تقول أنا كونت الذكر، لا، اتحكمت بالنسبة بس. وهذا تحكمك بالنسبة أيضا بدون إرادة الله عز وجل ما يمكن يتم، إذا الله تبارك وتعالى ما يريد لا أن يكون ما يكون بلا كلام. نبه لي زين، هي المسألة تخضع لإرادة الخالق، يعني أنت تمام تقدر تختزن الخلايا، تختزن أشعة الشمس في خلايا صحيح، لكن أنت تخلق أشعة الشمس لا، مو أنت. إذا منعت أنت ما تقدر تكونها الآن. إذن أعود للموضوع، إحنا مقهورين في نوع الجنين، ما نقدر. مقهورين وين؟ في عصر الإنسان، يعني مثلا أنا ولدت في هالعصر، واحد ولد قبل 100 سنة، واحد ولد في عهد نوح، مكان الإنسان من خط الزمن من سير الزمن. طبعا الزمن البعد مو كما يعبر عنه، البعد هو بعد من الأبعاد. الزمن شنو؟ الزمن بالواقع شنو هو؟ لما نقول زمن يعني عينا مثل الطريقة، الآن مو عندنا الجسم إلى 3 أبعاد، عندنا كل جسم إلى طول وعرض وعمق، هذا البعد الرابع، الزمن بعد من الأبعاد. طيب مكاني من الزمن أنا ومكان أي إنسان من الزمن هذا خارج عن إرادتي، ما أدري. واحد الله كتب له أن يخلق في عصر النبي صلى الله عليه وآله، فيحصل بركة النبي ويحصل القرب من النبي ويحصل ذاك العصر اللي بيه عطاء وفتح وخدمة للإسلام مثلا. واحد قدر إلى أن يعيش في عصر الحجاج، واحد قدر إلى أن يعيش في عصر هارون الرشيد، واحد قدر إلى أن يعيش في عصر التتر، بس مو باختياره، ما أقدر، مكانه من الزمن مقهور عليه الإنسان، أنا ما أستطيع أتحكم، ما أعرف أنا الوقت. كذلك أنا في أي مكان راح أموت هم ما أدري، ما أدري يعني مكاني. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني الأشياء اللي خارج عن إرادتي، رزقي شكثر ما أدري، خارج عن إرادتي، هذا خاضع لتخطيط. في أي مكان ستكون نهايتي ما أدري، في هالمكان مقدر إلى قبره هنا، واحد لا مقدر إلى قبره أن يكون في جوف الأسماك، واحد مقدر إلى قبره يكون في بطون الحيوانات. هل معنى لاحظ اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى روائعه في إحدى خطبه يقول: حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف القدر المقدور أخرجهم من ضرائح القبور وأوجرت السباع وأوكار الطيور ومطارح المهالك. لاحظ أن واحد يطلع يحشر من بطن الطيور، واحد يحشر من بطون الحيوانات، ما معروف مصيره شنو، وين مماته، وين الله مقدر له، في أي لون من الألوان. نعم، هذه أشياء العباد مقهورون بهذا لله. نبه لي. إذن القهر في هذه الأشياء، القهر مو بالأشياء الاختيارية اللي واقعة تحت سلطتنا اللي يترتب عليها السلوك اليومي، لا، السلوك اليومي احنا ندرك بالبداهة أن الله جعلنا فيه أحرار، ما يمكن يقهرنا به. نعم، قهرنا بالموت، احنا نريد الحياة مثلا ويجي الموت يقطع خط الحياة، هذا قهر بالواقع، وكفى به من قهر. هو هم أنا أقول لك لو ما هذا القهر لوجدت الإنسان يدعي الألوهية، صدقني الإنسان هو يا مغرور هو يا تافه، صدقني لولا الموت لادعى الألوهية، هو مع الموت ادعى الألوهية، مع الموت ادعى الألوهية. هذا لو قدر إلى ما يموت، لا بالتأكيد كان ادعى الألوهية، وبالتأكيد كان دعى الناس لعبادته، لأن أنت ما تقدر تلقى عظيم مثل الإنسان، ولا تقدر تلقى تافه مثل الإنسان. شايف؟ هو عظيم إذا وصل إلى نهاية العظمة في استعمال عقله ومداركه وفي استعمال طاقاته، وهو تافه إذا استعمل غرائزه وتحول إلى أتفه من الحيوان بالفعل. أعود للآية. طيب، من بعد ما أخذنا فكرة عن القهر نرجع للآية الشريفة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وهو القاهر فوق عباده. الفوقية شنو المقصود بها؟ الفوقية طبعا احنا عندنا اكو مدرسة تفسر القرآن بالظاهر تماما. انا ذكرت لك قبل ليلتين، قلت لك ظاهر القرآن حجة بلا كلام، لكن اذا المعنى يصطدم بخط من خطوط الاسلام العريضة ما يمكن نحمله لللفظ على ظاهره. مثل الآية فوق عباده، ما المقصود بالفوقية؟ يعني الجهة، مو الجهة يعني الله فوق مثلا والناس تحت. اولا الجهة هي شنو؟ الفوقية والتحتية شنو؟ بالقياس انه يعني احنا ندرك ان اللي فوق راسي انا اسميه فوق، واللي تحت رجلي اسميه تحت. اما الفوقية من ناحية موضوعية ما موجودة. شنو الفوقية؟ شنو احنا ندور فيها الكواكب فيها الافلاك، الفوق تحت والتحت فوق، وكله اصلا ما في فوقية. زين، اذا من هالناحية الفوقية ما المقصود بها الجهة؟ لان هنا الفوقية من صفات الاجسام، تقول هذا فوق وهذا تحت، هاي صفات الاجسام. اما بالنسبة للباري عز وجل ما تصح عليه هالصفة، لا الفوقية ولا التحتية. زين، لان هاي من صفات الاجسام. فانت تستغرب لما تلقى في تراثنا الاسلامي اكو مفسرين مثلا يفسرون الفوقية بالجهة، لان انا شفت فرد واحد مثلا يفسر معنى قوله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول دول اربعة من الاولين، ثمانية واربعة من الاخرين، الاربعة من الاولين يحسبهم والاربعة من الاخرين ام يحسبهم؟ ما اشتيها حط صبعي على دنبلة، ماكو داعي. المهم يقول اربعة من الفقهاء ذولا شايلين عرش الله عز وجل، اربعة من الفقهاء. هذا التفكير السطحي، التفكير يعني القرآن الكريم هالطاقة العظمى ما تنعطى الى ذهن عادي يفسر القرآن الكريم، لان انا اكد لك ان القرآن الكريم يحتاج الى تفسير يتناسب مع العصر. نبه، يعني اذا كانوا فسروا قبل 100 سنة بتفسير وقبل 1000 سنة تمام، جزاهم الله خير، تعبوا مفسري المسلمين، تعبوا تعب شديد وبذلوا جهود جبارة وبيهم مفسرين عمالقة، لكن هو القرآن أكبر من جهد الفرد الواحد. ما تقدر تخلي فرد واحد يفسر القرآن كله، لأن القرآن الدنيا، والدنيا بها تخصص. القرآن كتاب العالم، كتاب الدنيا، كتاب الإنسانية، على امتدادها. ما يمكن يجي واحد يحل مشاكل الإنسانية كلها، ما ممكن. يعني القرآن بجوانب تتعلق بالمجتمع، جوانب نسميها اجتماعية، بجوانب نسميها بيولوجية، بجوانب نفسية، بجوانب اقتصادية، بجوانب أخلاقية. إذن كل علوم يريد أن تخصص، فكل علم يريد مجموعة من المتخصصين. أما أن نشيل القرآن نطي إلى واحد يجي يقول أن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول ثمان أشخاص، أربعة من اللي راحوا، أربعة فلان وفلان وفلان من العلماء، دول شايلين عرش الله، كلام ما تقبله بحال من الأحوال. كلام طبعا ما يتناسب ويا عظمة القرآن وأهمية القرآن الكريم. إذن شنو المقصود بالفوقية؟ المقصود بالفوقية أن أمره فوق أوامرهم، زين، وهو القاهر فوق عباده. أن أمر الله فوق أوامر الناس، إرادة الله فوق إرادة الناس. ما تحمل على المعنى الظاهري، لا، تحمل على المعنى الكنائي. بعدين أكو شيء ألفت نظرك، أنه مو كل فوق هو قاهر وكل جوه هو مقهور، لا، مو هيك، لا أبدا. يعني قد واحد يسكن الطابق الأول وهو أمير أو وزير، واحد يسكن الطابق الفوق هو شخص عادي، ما له علاقة. يعني المسألة مو الفوقية وحدها هي دليل العظمة، والتحتية هي دليل الانحطاط، لا، مو هكذا المسألة. إذن مو هالشكل السطحي نتناول به القرآن ونفسره. المقصود بالفوقية غلبت إرادة الله على إرادات الناس. عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. إذا تعارضت الإرادتان، طبعا إرادة الله عز وجل هي الغالبة، هو واهب الكون، هو منه الإنسان، شنو قيمته؟ أرجوك حتى إرادته تعارض إرادة الله، هو منه؟ شنو هو الإنسان؟ أتفه ما يكون. هذا إرادة تعارض إرادة الله؟ نلتفت من بعد هالتمهيد، شوف وثبة القرآن، شلون القرآن يثب وثبة عظيمة، وهو القاهر وين؟ فوق عباده. التفت للتعبير، شنو المقصود القاهر فوق عباده؟ يعني أكو بعض الناس يقول أن أنا عندي قدرة وعندي إرادة على أن أبرمج الحياة، عندي قدرة وعندي إرادة على أن أثبت نفسي، أثبت وجودي، لكن عباد الله لا. عبد الله يقول أنا لا طاقة إلا ما أعطاني الله، لا، ما عندي شيء إلا من الله تبارك وتعالى، كل شيء متلاشي عندي إزاء أوامر الله. بتعبير آخر، أن عباد الله عز وجل لا يعبدون إلا الله، فإرادة الله هي التي تسيرهم، بينما اللي مو عباد الله لمن يعبدون؟ يعبدون القيم والغرائز. شلون؟ نبهي، يعني انت ملاحظ، شايف اكو ناس يصبح عليه الصبح، من الصبح الى نص الليل، لما تسأله تقول له انت شنو، يقول لك انا فلوس، ما اعرف غير فلوس، طيب حد اروح ابيع واشتري واكد واجمع. قد افتهمت التبيع وتشتري وتكد وتجمع ويصير نص الليل، النتيجة شنو؟ اذا كان من الصبح لليل كل عمرك هكذا، النتيجة شنو؟ هل اطلعت انت تحمل لك شيء من المعارف؟ مثلا هذا الوقت كله انطيت، فتقسم منه لتهذيب نفسك، قسم منه لتربية عيالك، قسم منه لإعطاء حق المجتمع اللي تعيش فيه، قسم منه لإعطاء حق الله اللي منحك النعم، لا. اذا فلوس، هذا الشيء يعبد المادة، يعبد الدرهم. واحد تلقاه من الصبح الى الليل ايش يعبد؟ يعبد المعدة، وين واصفي له اكله زينة طارد عليها، وين وصفه لطعام جيد طارد عليه، وين وصفه لشيء نعم يفيده للأكل راح اشتراه. ما يفكر إلا بملء هذه البطن، ليس إلا البطن ليس إلا. وهذا لا تتصور على مستوى أفراد، لا حتى على مستوى ملوك أيضا صاير. أنا أتخطر عرضه ملابس سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك كان نهم شره إلى الطعام، عرضه ملابسه وجببه للبيع، جبب ثمينة، لقوا في أطراف الجبب دسم أكو دهن، استغربوا هذا خليفة مو شخص عادي، إيده بيها دهن، الكم ما لبي دهن شنو؟ سألوا واحد من غلمانه قال له تعال شنو الملابس وكلها الظاهرة موجودة في كل ملابسه، ملابسه دائم بيها شمن شنو الموضوع؟ قال هذا كانوا يجيبون السفرة الطعام بعد حار، ما ينتظر لما يبرد، يستعجل يمسكه بطرف كمه ويأكل. هاي القصة، هاي المسألة. تصور هذا الرجل كان مثلا بدرجة من النهم غريبة مكب على الطعام. حسب ابن آدم، شوف الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. زين، هذا تلقاه عابد شنو؟ عابد غريزة الطعام، واحد عابد غريزة الجنس، ما يعرف إلا الجنس من الصباح إلا الليل، أيضا هذا عابد لهالغريزة. واحد عابد غريزة الأنانية، ما يعرف إلا فرد شي عظمه، يريد أهله يمجدوه والمجتمع يعظمه والناس تنحني له ويعاملوه يكون معاملة خاصة، يشعر بشيء بلون من العظمة، يقرب حد العبادة. الناس تعامله على أساس يقرب من حد العبادة. هاي كلها عبوديات. شايف؟ واحد يعبد أنانية، يعبد غريزة طعام، يعبد غريزة جمع، يعبد على كل حال. لكن عباد الله لا يعبدون إلا الله عز وجل، أوامرهم مقهورة لأمره، ما تتحكم بهم الغريزة. يقولهم الباري عز وجل صوموا، يقعد من الصبح ممسك لا يتناول شيء إلى أن يأذن له الله عز وجل، إذا أذن له تقدم إلى الطعام. إرادته مقهورة لإرادة الله، يقعد من الصبح ما يطجس مراحة، أمرته أوامر الله أن ينتبه، يعوف النوم الذي لا يقعد يصلي. نعم، يقهر إرادته بإرادة الله، يقهر غريزة الجمع، يأمره الله عز وجل يقول له وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. زين، يطلع من صفو أمواله يوزعه في سبيل الله. هاي كلها قهر لأوامره مقابل أمر الله عز وجل، أن إرادة الله قاهرة لإرادته. إذن العباد عباد الرحمن الذين يعبدون الله إرادتهم مقهورة لله، بعكس اللي يتصور أن إرادته حرة تعمل في هذا المجتمع ضمن نطاق اختياره، يلعب كيف يريد، لا يتحكم بإرادته أحد. لا، إرادة عبد الله مقهورة لله تبارك وتعالى، وهو القاهر. لاحظت سر التعبير، وهو القاهر فوق عباده، هو الواقع، إرادته فوق كل شيء، فوق كل الأوامر. لكن تخصيص العباد مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظ، هاي مرتبة العبودية، المرتبة الجليلة تخلي كل إراداتهم متلاشية أمام إرادة الله، وهو القاهر فوق عباده. بعد، ويرسل عليكم حفظة. الحفظة من هم؟ أولا، ليش الحفظة؟ شنو يعني الداعي؟ إحنا المفروض أن الله عز وجل يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، المفروض أن الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى. وأعمال العبد مهما تكون، الإنسان مهما يكون عنده من أعمال، أعماله هي بعين الله أمام الله بتشوفها واضحة، وما لا شيء ينسى ولا شيء يضمحل إطلاقا. هسه بعد أكو فرد تفسير شوية ما أحب أقسمك به. هاي الأعمال يعني هالصورة، هاي الأعراض، نبه لي، الأعراض هي أمام أعيننا تتلاشى، يعني هالقومة والقعدة والعمل والصوت اللي يطلع مني هذا يتلاشى أمام أعيننا، أما هو موجود بالجو مو متلاشي، نبه لي شوية زين، موجود يعني الآن الصوت، شلون بعض الأصوات الآن دا يحاولون أصوات بعض من تقدمنا، أكو ناس عاشوا قبل آلاف سنين يردون يستحضرون أصواتهم، يردون يفرزون أصواتهم، لأن الأصوات موجودة بالجو. العلم الآن يتعب يحاول أن يحصل على أصوات هؤلاء، حتى الحركات الأعراض القائمة بالإنسان يحاولون تسجيلها. هسه صوروها، صوروها قدروا بالتصوير يحفظوها، لكن غير التصوير أكو وسيلة لحفظها الآن، إذن هي مو متلاشية، موجودة، هي غائبة عن أعين بالنسبة إنه غيب، لكن بالنسبة للباري لا، مو غيب، الباري يعلمها. فإذا كان كذلك إذن شنو معنى حفظة؟ شنو الداعي للحفظة؟ ملك على اليمين وملك على الشمال، ما كنت من تخلص من الصلاة مو تقول السلام عليكم السلام عليكم، سلام على ملك اليمين وسلام على ملك الشمال. وإن كان إحنا يقولون أنتم من تخلصون من الصلاة تقولون خان الأمين، خان الأمين، ما تقولون السلام عليكم، تقولون يعني جبرائيل كان مكلف بأداء الرسالة إلى علي بن أبي طالب وخان والطاه محمد. هذه الجملة أي واحد برا من تطلع من تحكيها وياه أبد يعني من يشوفك أبدا كأنه مفروغ من عدة، شيء مفروغ من عدة. إحنا مثلا من نخلص من الصلاة نقول خان الأمين، يعني نشتم جبرائيل، لأن جبرائيل باقي الرسالة وراح الطاه محمد، وهاي مساجدنا من الصبح لليل الصيحة أشهد أن محمد رسول الله، هاي مو صدق، كلها مو صدق، بس فرد مخرب نعم يقول له وين هاي الرواية انت شايف بيا مكان مفتري. الواقع لحيلة في من ينم، يقول الشاعر لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ليش أقول أنا لا يخلق ما يقول، الكلام الكلام بلا طعمة. المهم أن الآن نحن مو تسلم وفرض على ملك اليمين وملك الشمال، هؤلاء هم الحفظة. هؤلاء الحفظة، ليش الله عز وجل وضع حفظة على الإنسان؟ طبعا أراد أن يخاطبنا عن طريق عاداتنا، خاطبنا عن طريق ما اعتدنا عليه. شلون يعني احنا بالنسبة للأشياء المتأخرة بيش نحفظها؟ يعني افرض انا عندي معاملة ويا واحد الى سنتين، عندي عقد الى 3 سنين 4 سنين، بيش احفظ لهذا العقد؟ احفظ بالكتابة، عندي حقوقي لا تروح اكتبها اسجلها حتى لا تروح واوقع عليها، مو هكذا؟ الباري عز وجل من هالمنطلق عامنا يريد يقول أن اللي إلكم واللي عليكم ترى ما راح يروح عنكم لأنه محفوظ، لأن هذه بيها لطف للمكلفين للناس، أن الإنسان يعرف أن عمل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإلا الباري عز وجل ما تغيب عليها الأمور، هاي الأمور موجودة أمامه ومو غائبة عن علمه، والباري تبارك وتعالى لا يحتاج إلى تسجيلها. لكن بالنسبة لنا لتطمين، لتطمين العبد لهذا الهدف، فيرسل عليهم حفظة، هؤلاء الحفظة مهمتهم كتابة ما يصدر من الإنسان. طيب هذول الحفظة هل هم اللي يتولون قبض الروح الإنسان؟ يو غيرهم، مو كثير من المفسرين يقول هم ذولا، هم الأعوان اللي يتولون قبض الروح. ليش؟ لأن يقول ملك الموت جسم، وأحيانا مثلا بها الدقيقة هذه تصير مثلا في الكرة الأرضية 1000 حادثة وفاة في بقاع الأرض المختلفة، والمسألة مو مسألة معجزة، ملك الموت جسم، والجسم لما يكون جسم يعني يكون إلى مكان محدود، ما يمكن يصير بمكانين في وقت واحد. الجسم جسم إلى مكان واحد في وقت واحد، ما يمكن يتوزع إلى أمكنة متعددة بلحظة واحدة. والمسألة قلت لك مو مسألة معجزة، مسألة طبيعية. فإذا كان كذلك إذن لابد إلى أعوان، الأعوان هم اللي يتولون قبض الروح، وبالتالي هو عندما يقبضها يسلمها لله. ولذلك أنت تقرأ بالقرآن حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، هسه كما ستمر علينا الآية، من ناحية قل يتوفاكم ملك الموت، من ناحية الله يتوفى الأنفس. إذن شلون الجمع؟ الجمع أن أكو أعوان لملك الموت يتولون قبض الروح، زين، وبنفس الوقت الأعوان يسلمونها لملك الموت، وملك الموت أيضا يوكلها إلى كف القدرة، زين. هسه شنو هالتسليم والتسلم؟ مادي يعني شيء مادي. يعني خل أضرب لك مثل، نفرض أنت تطلب لك واحد الآن 1000 درهم يحولها إليك على حسابك بالبنك، ثم يسألك يقول لك تسلمت مبلغك؟ تقول له إيه تسلمت، تمام تسلمه، إنما تحول لحسابك بالبنك، فتسلمت. يعني مو إلا تسلم مادي، سلمت بإيدك. الروح مو فرد شيء يتسلم بالإيد، الروح من المجردات، مو شيء لجم، لا. لكن المقصود أن انقطع اتصالها بالجسم، هذان الملكان قطع اتصالها بالجسم. بنفس الوقت أوكل الأمر إلى ملك الموت، وملك الموت أوكل الأمر لله عز وجل. وإلا ما نعقل إحنا أن الروح يتسلمها الإنسان يمسكها، مش يلزم بالإيد ولا شيء يمسك وينتقل من إيد إلى إيد حتى نقول أن التوفي، لا. الله عز وجل أراد أن يقطع حبل حياة إنسان يأشر له خلاص انتهت. وإذا الله يحب مشكل ما يتعبه بلحظات الأخيرة، صدقني. يعني أحيانا المؤمن وإن كان قد تكون كفارة إلى لذنوبه، أحيانا بعض الناس يطول بين نزع، وإذا طال بين نزع مثل ما يعبر الإمام أمير المؤمنين، يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. إذا قلت لك واحد إذا الله كاتب له سعادة، أن قضية تصير خفيفة بالعجل، عزيز ليذل ليهون، لأن إذا طال شوية ويا النزع، إذا طال ويا النزع، كم لاحظ الدعاء، اللهم ارزقني الراحة عند الموت. الراحة شنو؟ يعني أن تطلع بالعجل، لا تبقى، لأن هي بالرواية تقول ما تخرج الروح من عرق إلا انقطع، ولا من عضو إلا انصدع. تعلقها إذا هالتعلق الموجود إلها إذا ابتعد يؤلم الأعضاء لون من التأثير على الأعضاء، فهذا تلقى في حالة كرب. هاي الحالة اللي عبر عنها النبي شدة، يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذني، هذه اللحظات اللي تمر علي وهو في كرب شديد، في ذيك اللحظات الحرجة، إذا أراد الله عز وجل أن يريحه تكون القضية خفيفة. أذكر صخر أخو الخنساء اللي ملأت الدنيا عليه الصراخ، هذا شوية لما طالت بعلته ظل مدة طويلة، سمع امرأة تسأل زوجته سليمان تقولها كيف أصبح صخر؟ قالت والله أصبح لا هو ميت فيبكى ولا هو حي فيرجى. فتقول هذا لا هو ميت وإحنا مستريحين من عنده، ولا هو حي وإحنا مستفيدين به. فأحس منها الضجر والألم، فأنشأ يقول ألا أم صخر، كأن أم إلى جنب السرير ما تفارقه ما جزعته ما ملته، أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، لعمري ومن شاوى بأم حليلة فما عاش إلا في شقا وهواني، أهم بأمر الحزم لا أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان. الغرض في هذا الواقع الروح قلت لك إذا قدر لها أن تطلع بسهولة، هذول الأعوان يشيرون إلى انقطاعها، ثم يحصل التسلم من قبل هؤلاء الثلاثة. زين هل هم ذولا؟ لا، أكو كثير من المفسرين يقولون لا مو هم. وشفت رأي للراجي، رأي جميل، الراجي يقول الملائكة أقسام أصناف، قسم منهم إلهم علاقة بالأمور الروحية بثواب وعقاب وإنزال رحمة على العباد، هذول شي يسموهم؟ يقول الروحانيين، يعبر عنهم بالروحانيين. وقسم اللي يسموهم الكروبيين، يقول ذولا لمبادئ الغم والكرب، نعم، ومنهم ملك الموت. ذولا لمبادئ الغم والكرب، ولذلك عبر عنهم بالكروبيين. وأتخطر هالمعنى، سألوا واحد من الأعراب، خل أقرب لك، كأنه يشكل بعض المفسرين، يقول ليش الله عز وجل يسمي الملائكة بأسماء منكرة، مثلا منكر ونكير، ليش؟ شنو الداعي؟ مفروض أن هذا ملك، والملك يجب أن يكرم عن الاسم الممجود، الاسم القبيح، ليش يسمى بهذا الاسم؟ هاي شنو اللي يجيب عليها؟ تجيب عليها حادثة صارت ويا واحد أعرابي. لأن طبعا احنا بيش نفسر القرآن؟ القرآن نزل بلغة العرب، وأخذ حضارتهم بعين الاعتبار في أهدافه ومقاصده. القرآن لما يسمي منكر، شنو الهدف؟ هذا الأعرابي سألوه، قالوا له أنتوا ليش تسمون أولادكم بأسماء قبيحة وعبيدكم تسموهم بأسماء حسنة؟ شو أولادكم واحد يسموه صخر، واحد جندل، واحد مرة، واحد حرب، وتسمون عبيدكم رباح، مبارك، حسن، ليش؟ قال ها أنا أقولكم شنو السبب. قالوا له ما السبب؟ قال أبناؤنا لأعدائنا، وأولادنا، نعم، أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا لنا. شلون يعني؟ يعني يقول إحنا أولادنا لما نطيهم الإشام نريد نرهب بهم الأعداء، إحنا ضامنهم للشدائد مدخريهم، لأن فعلا حياتهم، هذا يشير إلى حضارتهم، حياتهم كانت قائمة على حرب وقتل وقتال ونهب وشل، فلذلك يريد ولد بطل يهيمون بالبطولة حتى بالأسامي، اسمه اسم بطل. فقال إحنا أبنائنا لأعدائنا، ولذلك نسميه صخر وجندل وحرب وإلى آخره، وعبيدنا إن نريدهم لخدماتنا، فنحتاج أن نتفأل بأسمائهم، كون الاسم الحسن. من الصبح لما أنا أبعد مثلا واحد يقول شغلي أصيح له باسم، فد اسم أتفأل بي، مو فرد اسم يأباه الطبع الشأم من عنده، فلذلك أسميه مبارك، أسميه رباح إلى آخره. فالحقيقة هذا الشيء يرون المؤرخين، يقولون واحد دخل على الخليفة الثاني قال له أنت ما اسمك؟ قال له جمرة. وقال له وأبوك؟ قال له أبوي لهب. قال له بيتك وين؟ قال له في دار في وادي الغضاء. قال له ادرك أهلك فقد احترقوا، لحق على أهلك. فعلا راح لقاهم محترقين، وجدهم محترقين، لأن هاللون من الأسماء هذا كان عندهم موجود، وهذا طبعا يتشأمون من عنده، الاسم القبيح يتشأمون من عنده، فيخلون أسماء عبيدهم جميلة حتى تواجههم صباحا بأسماء مباركة. كذلك أبنائهم لأعدائهم، الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير لهالغرض، ملائكة كروبيين لهالغرض، لأن بي لون من الرعب، يعني مثل ما وضع للرحمة أسماء وضع للعذاب أسماء. أنت ملاحظ أن هاي موجودة متكررة، شوف صور القرآن، تعال إلى القرآن الكريم تلقاك بصورة يتعمد القرآن أن يبث بها الرعب والإرهاب، وتلقى صورة من الصور اللي يرسمها القرآن مملوءة رحمة، مملوءة مودة، مملوءة لطف. تقرأ القرآن الكريم، اقرأ مثلا صفة الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أشاور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، تشعر أن الصورة ممتعة مشرقة مملوءة غبطة وفرح. تقرأ صورة ثانية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فعلا هذا هدف من أهداف القرآن، ها؟ التبشير والإنذار، هنا صورة رعب وهنا صورة لطف. زين، فالقرآن الكريم يقول ويرسل عليكم حفظة. طيب، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. يقول إذا قدر لحياته، نعم، أن تختم، إذا قدر لحياته أن تختم، في ذاك الوقت تتوفاه رسلنا، يتولون ختم هالحياة هذه. إذا جاءه الموت، نعم، ختمت حياته، انتهى، يعني حصة من الوجود خلصت. هذا إلى حصة هو بالوجود، إلى في واقع الأمر حصة. إذا استوفاها هالحصة كوني الطغيرة. ألفت نظرك لنقطة هنا شوية، ترى هاي مسألة إلى حصة بالوجود، مو بس بالموت تنتهي، لا، إلى حصة حتى بتصرفاتك اليومية. يعني ليش الله عز وجل حرم الإسراف؟ الإسراف ليش حرام؟ يعني واحد مثلا يقول لك أنا أموالي، أنا عندي أموالي الخاصة، ما بتصرف بأموال الناس، أطلعت لي برا تكفيني سيارة تمام، لكن أنا اشتريت 4 سيارات البيت على باب البيت، أنا تصرفت بأموالي، ما أخذت أموال أحد. تمام، أنت تصرفت بأموالك، لكن هذا التصرف راح يسبب للآخرين جوع، جاي تتمدد على حساب الآخرين أنت. شلون؟ يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. أنت بالوقت اللي تقتني 4 ما إلك شغل بيهن بشري، بدل، أكو جماعة واقفين على الشارع ما عنده يدفع فلوس تاكسي مثلا. هذا اللون هو اللي يخلق المشاكل، هذا اللون هو اللي يخلق ألف مشكلة ومشكلة. هذا الشرف المحرم، هذا التمدد على حساب الآخرين. أنت إلك عن حصة بالوجود، هذه الحصة أخذها بأصول معقولة، لا تأخذها بأصول غير معقولة. ها؟ حاول أن يكون حقك تمام الباري عز وجل، مرجي موتك، لا، التوسع المعقول المشروع مندوب، ما بيبقاش الإنسان. وأما بنعمة ربك فحدث. جعفر ابن يحيى البرمكي، جعفر ابن يحيى كان إذا طلع يطلعون الغلمان وياه، كل واحد شايل له بذرة مال دنانير، شايل بدرة بها 1000 أو 2000 دينار مثلا، إذا قاصد لبيت أديب أو بيت مثلا عالم بالنحو أو عالم باللغة أو عالم بالأدب، يروح لبيته يقعد يناد ميسامرة مدة من الزمن، ثم من يطلع يأشر إلى واحد من غلمانه، يذب له كيس كيسين شقد مثلا يجي يعطيه، يذب له يخلي أما أموال، يصله ويطلع. إجا إلى الأصمعي، الأصمعي أديب وأديب لامع، وإن كان ينعتوه للأصمعي بأن كان يختلق أشياء، يعني أكو أشياء يختلقها اختلاق ما إلى أصل. زين، المهم مو مشكلة، أديب الرجل السهل، ما جاء نأخذ منه حكم شرعي، هو أديب وأديب ضليع. الأصمعي أديب وأديب ضليع جدا، وملم بأخبار العرب وبأيامهم وبأدبهم وبفكرهم وبحضارتهم. فيقول هذا غلام جعفر ابن يحيى، يقول اجينا انا وجعفر، طب جعفر سبقني الى بيت الاصمعي، لقينا قاعد على حصير وسخ، ولقينا اواني بالبيت وسخه، والقعده مو قعده تتناسب، يعني قعده يقزز منها، اكو شيء بسيط لكن نظيف مثلا، اكو شيء بسيط لكن نظيف، هذا لا نظيف، ها، وجدا عادي يعني مهين محتقر. يقول لما قعدنا يم الأصمعي انفتح كالسيل، قام يستشهد بشعر وبنثر وبآيات وبفكر. شفت الرجل ضليع متمكن إلى أن خلص يقول قمنا ما أشر لي جعفر ابن يحيى بشيء أبدا، قال له في أمان الله وطلع. لما طلع قلت له أصلحك الله، هذا خلاف عادتك أنت، ما من عادتك تطلع وياك فلوس وترجعها لأهلك. شو ترجعت ما أمرتني أنا أنطي شيء؟ قال لي اسمع. قلت له بلى. قال لي هذا الرجل وصلته من أموالنا 80,000 دينار من الذهب، أنا وحدي مطي 80,000 دينار. طيب الثمانين ألف دينار من الذهب اللي وصلته زين، كان أنا ذاك يبيعون 60 رطل من اللحم بدرهم. يقول الخطيب البغدادي في هالدور دور الرشيد ينادى على 60 رطل من اللحم بدرهم. تعرف اعرف ما 90,000 دينار او 80,000 دينار من الذهب قد قيمته؟ قال هذا جوائزنا دائما تصل الى. طيب هذا ما يعرف يشتري الابساط مثل الاوادم، يشتري الافراش، كالمن الله انعم عليه. ان لسان النعمة، لسان النعمة انطق بالشكر من لسان الانسان. اذا واحد الله انعم عليه لازم يرى اثر النعمة عليه. واما بنعمة ربك فحدث. الباري عز وجل اذا انعم عليك تحدث بالنعمة، لكن لا يصل الامر الى درجة يطلع عن الحدود المعقولة، لا يقره الدين ولا يقره المجتمع. اموال مثلا، الاموال طاقة لازم تأخذ طريقها الى اصلاح المجتمع. الاموال مو مال هدر، يجي واحد يذب له اموال عبث واكو ناس يفترشون الارض ويلتحفون السماء. زين تلقى مثلا احنا مسلمين، اكو عندنا مسلمين يمكن خرق بالية يلبسوها ما عندهم، ما عنده بيت يظله عن الشمس. انت شايف فتاوى فقهاء المسلمين؟ فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد في محله صبح ميت من البرد مثلا او من الجوع، تنوخذ ديته من اهل المحله كلهم، يعتبرون قتله. ليش؟ لان ذولا قتلوه مو بصوره مباشره، قتلوه بصوره غير مباشره. ذولا كان لازم ما يخلوه يصل الامر الى هالدرجه، لان المسلم اخو المسلم، المسلم للمسلم اخوه. ارجوك اذا كان انا مثلا اتضلع من الطعام وابيد ولا امتلك ولا احس بغيري ابدا، اين انا من الاسلام؟ ورسول الله يقول ليس منا من يبيت مبطانا وحوله جار يتضور جوعا. ويقول احد ادبائنا ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر. المهم اعود للآية. اذا في واقع الامر اذا انتهت حصته، يقولون ينادى باربع اصوات، ويقول له ملك لقد جلت بالازمنة فما وجدت لك لحظة تعيشها. انا الازمنة مريت بها، ما الك بعد لحظة تقدر تعيشها، خلاص حصتك بالحياة انتهت. واحد يقول له انا طفت بالبحار فما وجدت لك شربة ماء تشربها. آخر يقول له طفت أطعمة العالم ما وجدت لك لقمة تأكلها. خلاص حصتك بعد من الحياة انتهت، توفت رسلنا بعد، انطي مكانك إلى غيرك. زين الرسل منه وهم لا يفرطون؟ هذول الحفظة اللي عبر عنهم الكروبيين، يعبر عنهم الفخر الرازي بالكروبيين. قلت لك الأسماء كانت تتخذ لها الغرض، وفعلا كانت هالأسماء المقصود بها أن تكون عنوان على البطولة. ولعله لأجل هذا، من أجل هذا سمي العباس بالعباس. ليش مثلا يسمون العرب العباس؟ عندنا العباس بن عبد المطلب، العباس بن مرداش، العباس بن أمير المؤمنين مثلا. ليش سمي بالعباس؟ هذا تفاؤل بأنه سيكون عابسا في الحروب، يعني لأنهم عندهم هيمان بالبطولة، يريدون صفة البطولة تتوفر حتى في التسمية. ولهذا مو أديب الطف يقول عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص بالأوساط، يحصد بالرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجر لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم. نزل إلى المشرعة باد الخيل يمينا وشمالا، إلى أن وصل إلى الفرات ركز لواءه على جانب الفرات ومد يده. يقول الإمام الصادق: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما، مد يده أخذ غرفة من الماء أدناها إلى فمه، قال: لا والله لا شربت بارد الماء، وأبو عبد الله عطشانا. أبى له إباؤه ومواساته أن يتناول شيئا من الماء، وهناك أكباد عاطشة لعائلة الحسين، انحنى على قربة ليوصلها، حال الموت والقدر بينه وبين الوصول، سقط إلى الأرض مناديا: أدركني يا أبا عبد الله. انحدر إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، جلس عند رأسه: هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو أألم، قد رام يلفمه فلم ير موضعا، لم يدمه حر السلاح فيلثم، أراد أن ينقله إلى الخيمة، قال: لا أبا عبد الله دعني في مكاني. قال: لماذا؟ قال: لحالتين: الأولى قد نزل بي الموت الذي لا بد لي منه، والثانية إني أوعدت وأعدت سكين بالماء، وإني والله مستح منها. اختنق الحسين بعبرته وقام منه يكفكف دموعه بمنديل بيده: اليوم ليلة التفرق جمعنا، اليوم حل عن البنود نظامها، اليوم نامت عين بك لم تنم، وتشهدت اخرى فعز منامها. خوش دوش مات بيها، خوي منين جت لك المني، هونت يا ابن أبي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. العلم نور.